هذا فكيف يجوز أن يجعل مبدا الحوادث كلها مجرد حركة التاسع كما زعمه المصنف من العرش كثير والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء لا اختلاف فيه أصلا فكيف يكون سبب الدخول مختلفا لا باعتبار القواعد وأسباب أخرى؟
طبعا القول بأن العرش كثيف وأن الفلك التاسع بسيط هذه كلها ظنون. نحن ننظر إلى النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حق العرش فنجده كيفما جاء نعتقده. أما القول بأن الفلك التاسع بسيط وهذا ثقيل وهذا كذا كيف علموا؟ يقولون بالقياس. كيف قستم؟ قالوا نظرنا إلى الأفلاك المرئية فقسنا عليها الأفلاك غير المرئية. هذا لا يصح، لا يصح أن الإنسان يقيس ما لم يرى على ما يرى في كل شيء، لا يصح. نعم.
ولكن هم قوم ضالون يجعلونه مع هذا 360 درجة، يجعلون لكل درجة من هذه ما يخالف الأخرى.
هذا دليل على التناقض. كيف قالوا في الأول أن مبدأ حركة الحوادث من التاسع، ثم قالوا إن هناك 360 درجة وكل درجة من درجة الأفلاك، لأن تقسيم درجات 360 وكل درجة من درجات الحركة موجودة مختلفة عن الدرجة الأخرى، فهم يقولون إن هذا يعني كل حركة في هذه الدرجات مختلفة عن الدرجة التي قبلها والتي بعدها، فكيف صارت الدرجات المختلفة في الكوكب الواحد في الفلك الواحد ثم الفلك هذا هو تماما حركته كحركة الفلك الأول مع أن الفلك نفسه كل درجة فيها حركته مختلفة عن الأخرى؟ هذا نفسه دليل على التناقض والضلال. نعم.
هذا ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يخالف الأخرى لا باختلاف القوابل كمن يجيء إلى ماء واحد فيجعل لبعض شيء من الأثر ما يخالف الآخر لا بحسب القوابل
وهذا لا يعقل. يعني إذا كان الماء واحدا ما يمكن لعاقل أن يأتي ويقول هذا الماء هذه الكمية من الماء نصفه هو في مكان واحد، لاحظ ماء واحد، لا يمكن لعاقل أن يقول إن هذا الماء بعض أجزائه نافع وبعض أجزائه ضار، هذا ما يمكن. ما دام الماء في مكان واحد فهذا لا يعقل، لكن لو كان الماء ماءان يمكن، هذا يمكن. نعم.
بل يجعل أحد أجزائه مسخنا والآخر مبردا والآخر
مسعدا
والآخر مشقيا
يعني يقول هذا ماء واحد، يقول الشربة الأولى إذا شربته هذا يسعدك، الشربة الثانية يشقيك، الشربة الثالثة هذه تبرد عليك المعدة، الشربة الثالثة تدفي عليك المعدة، شلون هو ماي واحد؟ هذا ما يعقل. نعم.
والآخر مسعدا والآخر مشقيا
استنفعت
مشقيا وهذا مما يعلمون هم وكل عاقل وباطل وضلال.
نعم.
وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك التسعة كان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجما بالغيب وقولا بلا علم.
نعم، هذا باتفاق علماء المسلمين أن القول بأن العرش هو الفلك التاسع رجم بالغيب، ليس هناك دليل يدل على أن العرش هو الفلك التاسع أبدا. نعم.
هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة في هذا المشهور عند أهل العلم، إذ في ذلك من النزاع والاضطراب، وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه، وإنما نتكلم على هذا التقدير.
والصواب الذي لا مرية فيه أن القول بأن الأفلاك تسعة لا دليل عليه، إنما الصواب أنهم رأوا هذه التسعة، ولا يمنع أن يكون هناك عاشر، ولا يمنع أن يكون هناك حادي عشر، ولا يمنع أن يفنى بعض هذه الأفلاك ويبقى الآخر، لا يمنع من شيء من هذا أبدا. يمكن يجي بعد 200 سنة بعض هذه الأفلاك تهلك تتلف بأمر من الله سبحانه وتعالى، احنا الان نقرا في الكتب انه موجود هناك فلك مثلا اسمه كوكب المريخ، كوكب زحل، يمكن يجي بعد 100 سنة هذا الكوكب تالف لا وجود له اثرا بعد عين، يمكن. نعم.
قال رحمه الله ايضا فالابلاغ في اشكالها واحاطه بعضها ببعض في جنس واحد، فنسبه السابع الى السادس كنسبه السادس الى الخامس، واذا كان هناك فلك تاسف فنسبته الى الثامن كنسبه الثامن الى السابع.
هذه مسألة مهمة جدا أيضا. يقول رحمه الله فالأفلاك في أشكالها وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد، يعني الجنس واحد إن كلها أفلاك. ولذلك لما أنت تنظر في التلسكوب وغيره تجد أن من بعيد يشبه هذا الفلك الفلك الآخر، وكلما اقتربت تباين لك الاختلاف. مثل ما ترى من بعيد، لما ترى من بعيد أشخاص أمامك فأنت تظنهم واحدا، لماذا؟ لأنهم بعيدون عنك. طيب لماذا تراهم واحدا؟ لأن جنسهم واحد. لكن لا يمكن أن ترى جنس حيوان يمشي على 4 مع جنس إنسان يمشي على 2 ولو كانوا بعيدين، لا يمكن أن تقول أنهم واحد لأن الجنس مختلف. فلما كانت الأجناس في هذه الأفلاك واحدة كان هناك نوع تشابه موجود. الأفلاك في أشكالها كونها دائرية أو بيضاوية، وإحاطة بعضها ببعض كون بعضها تدور على بعض، أو أن السماء محيط بالأرض والسماء الثانية محيط بالأولى، فهذا يعني مقدر ذهنا ومدرك عقلا لا يمكن إنكاره. نعم.
قال رحمه الله أما العرش الأخبار تدل على مباينة لغير المخلوقات، وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض.
هذه يعني لطيفة عظيمة، أن الأفلاك من التاسع إلى الأول بينهما تشابه لأن الجنس واحد، أما العرش فهي مختلفة تماما عن هذه الأفلاك التسعة التي يعني تكلم عنها علماء الهيئة. وما الذي جعلنا نقول بأنها مختلفة تماما؟ بدلالة النصوص الواردة التي يريدها الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الآية، فقال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فأخبر أن العرش حملة اليوم ويوم القيامة، وأين حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين. ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك، لا فرق في ذلك بين قرة وقرة، وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها فحكمه حكم نظيره.
إذن هذا أول فرق، أن الله عز وجل أخبر أن العرش محمول، أن العرش محمول تحمله الآن الملائكة، ويوم القيامة للعرش حمل أيضا، ولم يخبر الله عز وجل أن الأفلاك محمولة، بل جاء الخبر كل في فلك يسبحون بدون حمل، كل في فلك يسبحون. نعم، هذا الفرق الأول.
قال رحمه الله تعالى قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش الآية، فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش، وذكر في موضع آخر أن له حمل، وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله، فقال الذين يحملون العرش ومن حوله.
هذا الفرق الثاني، أن الله عز وجل أخبر أن العرش ملائكة تحف، ولم يخبر أن الأفلاك محفوفة بالملائكة، مع إخباره سبحانه وتعالى بأن الملائكة موجودين بين السماء والأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأيضا فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قدر الله تعالى ليطرق السماوات والأرض، كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. وفي رواية له كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وفي رواية لغيره صحيحة كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه.
هذا الفرق الثالث، ان الله عز وجل اخبر ان عرشه كان على الماء ولم يخبر سبحانه وتعالى عن خلقه للسماوات والأرض أنه خلقها في الماء ولا أنها كانت على الماء. إذن العرش كان موجودا قبل السماوات والأرض، قبل الأفلاك كلها العرش موجود وكان وجوده على الماء كما جاء في النصوص الشرعية. فهذا دليل على أنه مغاير للأفلاك وليس من جنس الأفلاك. هذه الفروقات لماذا؟ للدلالة على أنها ليست من جنس الأفلاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وسبحانه وتعالى متمدحا بأنه ذو العرش كقوله سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يدعو حكما به على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقد قرئ المجيد بالرفع صفة لله وقرئ بالخفض صفة للعرش. وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم. وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فوصفه بأنه كريم أيضا. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فوصفه بالحديث بأنه عظيم وكريم أيضا. فقول القائل المنازع
يعني هذه في هذه الفقرة أورد الشيخ الإسلام رحمه الله أربعة خصائص للعرش غير موجودة لما تحت العرش من الأفلاك، وهي أولا أن الله عز وجل أضاف إلى نفسه فقال عن نفسه ذو العرش المجيد، ذو العرش أضاف إلى نفسه، وهذه الإضافة تدل على التخصيص والتشريف والتكريم. هذه من الفروقات. الفرق إيش الرابع؟ الفرق الخامس أن الله عز وجل وصف هذا العرش بأنه مجيد ولم يصف الأفلاك بذلك. الفرق السادس أن الله عز وجل وصف العرش بأنه كريم ولم يصف الأفلاك بذلك. الفرق السابع أن الله وصف هذا العرش بأنه كريم ولم يصف الأفلاك بذلك. فهذه فروقات بينة جلية في أن العرش ليس من جنس الأفلاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقول القائل المنازل ان نسبه للبلد الاعلى الى ما دونه كنسبه الاقل الى ما دونه. لو كان العرش من جنس الافلاك لكانت نسبته الى ما دونه كنسبه الاقل الى ما دونه، وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالفكر كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون سماء، وان كانت العليا بالنسبه الى السفلى كالفلك على قول هؤلاء، وانما ابتدع ما دونه بكونه اكبر كما تمتاز السماء العليا عن الدنيا، بل نسبة السماء إلى الهواء ونسبة الهواء إلى الماء والأرض كنسبة فلك إلى فلك. ومع هذا فلم يخص واحدا من هذه الأجناس عما يليه بالذكر ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظم.
فهذا دليل على المغايرة. نعم.
وقد علم أنه ليس سببا لذواتها ولا لحركاتها، بل لها حركات تخصها، فلا يجوز أن يقال حركته هي سبب الحوادث، بل إن كانت حركة الأفلاك سببا للحوادث فحركات غيره التي تخصه أكثر. ولا نلزم من كون محيطا فيها أن يكون أعظم من مجموعها إلا إذا كان له من
الغلظ
غرض ما يقوم ذلك
ما يقاوم
ما يقاوم ذلك. وإلا فمن المعلوم أن المريض إذ كان متقاربا فمجموع الداخل أعظم من المحيط، بل قد يكون بقدر أضعافا، بل الحركات المختلفة.
هذه مسألة أيضا قياسية عقلية. معلوم أن الغليظ إذا كان متقاربا فمجموع الداخل أعظم من المحيط، يعني الشيء إذا كان غليظ كثيف، إذا كان غليظ صلب، يعني كل ما دخل الإنسان إلى العمق كلما كانت الغلظة أشد وكانت الكثافة أكبر، هذا مراده. فمثلا الإنسان حينما يصنع شيئا غليظا، فأنت كلما تعمقت في هذا الشيء إلى صلبه وعمقه كلما زادت الصلابة والكثافة، وإلا ما يمكن أن تجتمع. لو كان الصلابة في الأطراف دون العمق لما عد ذلك صلبا، ولو كان الداخل هشا والخارج صلبا لما أمكن وقوف الصلب. نعم.
بل الحركات المختلفة التي ليست عن حركته أكثر، لكن حركته تشملها كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكانت تسبح له بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرضه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. فهذا يبين أن زينة العرض أثقل الأوزان، وهم يقولون أن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل، بل يدل على أنه وحده أثقل من ما يمثل به كما أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به.
هذا الفرق الثامن، أن العرش أثقل الأوزان وأثقل المخلوقات، فدل على أنه مغاير للأفلاك. نعم.
قال في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، رجل من أصحابك لطم وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه. فدعوه فقال: لما لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله، إني مررت بالسوق وهو يقول: هو الذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: يا خبيث على محمد، فأخذتني ربة فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاحته. فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم، وجاء ذكر القائمة بلفظ الساق والأقوال المتشابهة في هذا.
إذن هذا الفرق التاسع، أن العرش له قوائم، ولم يأتي ذكر أن الأفلاك لها قوائم. نعم.
وقد أخرج في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. قال: فقال رجل لجابر: إن الجواهر يقول اهتز السرير. قال: إنه كان بين هذين الحيلين الأوس والخزرج وغائر.
يعني البراء قال اهتز السرير، يعني السرير الذي حمل عليه سعد، وكأنه أراد أن ينزل من القدر، وأنه ليس المقصود اهتز العرش يعني عرش الرحمن، وإنما المقصود اهتز العرش يعني سرير المحمول عليه الميت الذي هو سعد. نعم.
سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ. ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنازة سعد موضوعة اهتز لها عرش الرحمن.
إذن هذا الفرق إيش؟ العاشر، أن العرش يهتز فرحة، وهذا باتفاق المحدثين في التفسير، فهذا دليل على أنه مغاير عن الأفلاك. نعم.
وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائما تكون متشابهة، ومن تأول ذلك على أن المراد في استبشار حملة العرش وفرحه فلا بد له من دليل على ما قال، كما ذكره الحسن الطبري وغيره مع أن سياق الحديث وله ينفي هذا الاحتمال.
نعم. يعني بعضهم أراد أن يؤول الحديث أن العرش جماد والجماد لا يتصور فيه الفرحة، فقالوا إنما هذه كناية، فشيخ الإسلام يرد على هذا القول ويقول لا، أن اهتزاز عرش الرحمن حقيقة وليس بمجاز كما يقوله المجازيون. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله فلا نبشر الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين بينهما 30 سنة والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه في الدوسة فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه
تفجر أنهار الجنة.
نعم. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي لله ربا وفي الإسلام دينا وفي محمد النبي وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال بها في سبيل الله. وفي صحيح البخاري أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب.
نعم، سهم غرب أو سهم غرب، يعني السهم الغرب والذي لا يعرف من الذي رماه، من الذي ألقاه.
نعم. قالت فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك اشتهدت عليه بالبكاء. قال يا أم حارثة إنها في نعام في الجنة وإن ابنك أصاب في الدرس الأعلى. فهذا قد بين في الحديث الأول أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها، وأن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها. والحديث الثاني يوافقه في وصف الدرجة 100، والحديث الثالث يوافقه في أن الفردوس أعلاها.
وهذا الفرق إيش؟ 11، أن في هذه الأحاديث إثبات أن العرش هو فوق الفردوس، سقف للفردوس. نعم.
وإذا كان العرش فوق الفردوس فلقائل أن يقول إذا كان كذلك كان في هذا من العلوم والاتباع ما لا يعلم بالهيئة، إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كما بين السماء والأرض 100 مرة، وعندهم أن التاسع ملاصق للثامن، فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وعلاها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه المشهور قال قلت يا رسول الله إنما أنزل عليك أعظم
أيما يعني أي شيء
أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة الفرقات وجر الملاء، وفضل العرش على الكرسي كفضل البلاء على الحلقة. والحديث له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسلم وغيرهما.
هذا أيضا يعني فرق آخر يدل على عظيم خلق الله عز وجل العرش. نعم، بخلاف الأفلاك 9 التي هي مشهورة. نعم.
قال وقد استدل من استدل على أن العرش المقبب في الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن جبير بن مطعم.
وهذا فرق آخر، أن هناك من أهل العلم من أهل السنة يقولون أن العرش ليس مستديرا، يقولون العرش إنما هو مقبب، ومعنى مقبب مثل هذه القبة التي فوق المسجد، يعني على وجه التقريب هو يكون أعلى شيء، سطح العالم، سطح المخلوقات، لكنه مقبب وليس مسطحا هكذا. نعم.
وقد استدل من استدل على أن العرش المقبب بالحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علل ذلك بوجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. إن الله على عرشه، وإن عرشه على سماواته، وأرضه هكذا. وقال في أصابعه مثل القبة،
يعني أمالها هكذا، أمالها مثل القبة. نعم.
وفي لفظ: وأن عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه هكذا. وقال في أصابعه مثل القبة. وهذا الحديث وإن دل على التقريب، وكذلك قوله عن الفردوس: إنها أوسط الجنة وعلاها، مع قوله: إن سقفها عرش الرحمن وإن فوقها عرش الرحمن، والأوسط لا يكون الأعلى إلا بالمستدير. فهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك، بل إذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء. قال القائل: إنه محيط بالأفلاك، أو قال: إنه فوقها وليس محيطا بها، كما أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض
إن
لم يكن محيطا بذلك.
هذه مسألة معروفة عند علماء الهندسة، أن الأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير. يعني هذا الآن شيء دائري أمامكم، هذا شيء دائري، الأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير. أي شيء آخر مسطح مربع، الوسط ماله ما يمكن أن يكون الأعلى، فهنا الوسط لكن ليس أعلى، وهنا الوسط لكن ليس أعلى. أما أي شيء مستدير فوسطه دائما يكون أعلى، مهما حاولت تحركه فوسطه هو الأعلى، هذا مقصوده. نعم.
وقد قال ياسر بن معاوية:
كما أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض وإن لم يكن محيطا بذلك. صحيح، الوجه الأرض اللي هو الأعلى اللي يسميه الآن علماء الأرض يسميه قشرة الأرض، وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض، فوجه الأرض من جميع الجهات هو محيط بالأرض، وهو أعلى الأرض، وهو وجه الأرض. نعم.
قال: وقد قال ياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة، ومعلوم أن البلك مستدير في سلوك ذلك، لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو، ولا يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل.
نعم. على كل حال، قول ياس بن معاوية ليس نصا، وإنما هو قول سلف، لأنه تابعي مشهور، وقد قيل إنه صحابي. ياس بن معاوية القاضي المعروف، وكان من ذكائه مما يذكر في ذكائه أنه جلس مرة على كرسيه، وكرسي الحكم أو القضاء، فوضعوا تحته ورقة فقال: إني أرى أن هذا الكرسي قد تغير وجهه. هذا كان من ذكاء، فرط الذكاء، فمعروف الذكاء. ولكن يعني إذا ثبت هذا القول: السماء على الأرض مثل القبة، منه فيكون قولا سلفيا يستدل به على تأكيد ما جاء في سنن أبي داود في فهم الحديث. نعم.
قال: وله البلاغ يدل على الاستجابة المطلقة، كقوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
نعم، كلمة الفلك في نفسه يدل على الاستدارة، فلما قال الله عز وجل عن الشمس والقمر كل في فلك يسبحون علمنا أنها مستدير، لأن كلمة الفلك تدل على ذلك في العربية. نعم.
قوله تعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، يقتضي أن في فلك أنها في فلك مستدير مطلقة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: في فلكة مثل فلكة المغزل. وأما له القبة فإنه لا يتعرض لهذا المعنى، لا بنفي ولا إثبات، لكن يدل على الاستدارة من العلوم كقبة موضوعة على الأرض. وقد قال بعضهم: من الأفلاك غير السماوات، لكن رد عليه غيره هذا القول، لأن الله تعالى قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، فأخبر أنه جعل القمر فيهن، وقد أخبر أنه في الفلك، وليس هذا الموضع بسط الكلام في هذا. وتحقيق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحساب علما صحيحا لا ينافي ما جاء به السمع، وأن العلوم السمعية الصحيحة لا ينافي معقولا صحيحا،
موجود بسط هذا الكلام في كتاب إدارة تعارض العقل والنقل، أنه لا يوجد شيء معقول صحيح معارض لشيء منقول صحيح. نعم، لا يوجد شيء معقول صريح معارض لشيء منقول صحيح. نعم،
فإن ذلك يحتاج إليه في هذا وغيره مما قد أشكل على كثير من الناس، حيث يرون ما يقال إنه معلوم بالعقل مخالف لما يقال إنه معلوم بالسمع، توجب ذلك إن كذبت كل طائفة بما لم تحط بعلمه، حتى آل الأمر لقوم من أهل الكلام إلى أن تكلموا في معارضة الفلاسفة بالأفلاك بكلام ليس معهم فيه حجة لا من شرع ولا من عقل، وظنوا أن ذلك الكلام من نص الشريعة، وكان ما جعلوه معلوم بالأدلة الشرعية أيضا. وأما المتفلسفة وأتباعهم فغايتهم أن يستدلوا
بالأدلة، لازم تقول أتباعهم.
وأما المتفلسفة وأتباعهم فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون ما وراء ذلك، مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحابا وأن السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت ونحو ذلك، لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن
المني
يصير في الرحم، لكن ما الموجب لأن يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه الأعضاء المختلفة والمنافع المختلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما بهر الباب؟ وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا الهواء والبخار منعقدا سحابا مقدرا بقدر مخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به، وينزل على قوم عند حاجتهم إليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا؟ وما الموجب لأن يساق إلى الأرض البرز التي لا تمطر أو تمطر مطرا لا يغنيها كأرض مصر إذ كان المطر قريب لا يكفيها والكثير يهدم أبنيتها؟ قال تعالى: ولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض البرز فنخرج به زرعا تأخذ منه العام وأنفسك فلا يبصرون.
قيل إنها أرض مصر، فهذه هي الأرض لا تنفعها الأمطار، لأن الأمطار تهدمها، والله جل وعلا ينزل الأمطار في بلاد أخرى ثم يسوقها في نهر النيل إليها.
نعم.
قسرية يعني جبرية. نعم. يعني ليس فيه اختيار. هذا النوع الأول رقم واحد. نعم.
أو طبيعية، وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده
إليه. وهذا الثاني يعني ليست مجبورة جبرا ولكنها حركة طبيعية. الحركة الطبيعية مثل الشيخ الإسلام قال: ولكن إنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده إليه. وحتى نتصور الحركة الطبيعية، أشبه الحركات الطبيعية هو أول ما يولد الحيوان فإنه بطبعه يتحرك يبحث عن ثدي أمه، هذه ليست قسرية لكنها حركة طبيعية. مثل الطفل الآن، الطفل ليس له إرادة مستقلة مستقرة وليس هو مقصور أيضا، ولكن مع ذلك مجرد ما أن يرى أمه إلا والطفل يركض ويبحث عن ثدي أمه، هذه حركة طبيعية. حركة طبيعية، خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده إليه. نعم.
قال: الإرادية وهي الأصل، وجميع الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالى التي هي المدبرات الأمر والمقسمات الأمر، وغير ذلك مما أخبر الله به عن الملائكة، وفي المعقول ما تصدق ذلك. فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر بالسؤال زائم على كل تقدير، فيكون الكلام في الجواب
يعني الشبهة الواردة في السؤال شبهة زائلة على كل تقدير، على تقدير أن العرش هو الفلك التاسع فأيضا يكون زائلا، على تقدير أن العرش غير الفلك التاسع تكون الشبهة زائلة، على تقدير أن الأفلاك التسعة هي السماوات الشبهة زائلة، على تقدير أن الأفلاك التسع غير السماوات أيضا الشبهة زائلة. كيف؟
فيكون الكلام في الجواب اثنين على قدر علمية لا تقليدية ولا مسلمة. وإذا بينا حصول الجواب على كل تقدير كما سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع، فيكون نعلم ذلك، لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقدير وإثبات ذلك فيقول لا يحتاج إليه هنا، لا يحتاج إليه هنا، فإن الجواب إذا كان حاصلا على كل تقدير كان أحسن وأوجز.
على جميع التقديرات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فإن ذلك لا يلزم منه ما ورد في السؤال كما سيبينه في المقام الثاني. نعم.
قال رحمه الله المقام الثاني أن يقال العرش سواء كان هو الفلك التاسع أو جسم محيط بالفلك التاسع أو كان فوقه من جهة وجه الأرض غير محيط به أو قيل فيه غير ذلك، فيجب أن يقال العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغر، كما قال تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مخرجات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
لما يتكلم الإنسان عن علو الله عز وجل يجب عليه أن يكون على ذكر من هذه المسألة، أن السماوات السبع والأراضين السبع كلها بالنسبة إلى الخالق جل وعلا في غاية الصغر، حتى إن المخلوقات في قبضة الله تبارك وتعالى. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويسجد السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويسجد السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وفي لفظ في الصحيح عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الرحمن وأنا الملك وأنا القدوس وأنا السلام وأنا المؤمن وأنا المهيمن وأنا العزيز وأنا الجبار وأنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، أنا الذي أعدتها أين المتكبر أعدتها أين أين المتكبرون أين الجبارون. وفي الأرض أين الجبارون أين المتكبرون، ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مروي في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها البعض. وفي بعض ألفاظه قال على المنبر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية قال مطوية بكفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. وفي أرض يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيجعلها في كفه ثم يقول بهما هكذا كما تقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد.
طبعا هذه الأحاديث التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكر قبض الله جل وعلا للسماوات ودحرها ودحيها ورميها هذا كلها من باب إثبات، يعني تحقيق الإثبات وليس التشبيه، من باب تحقيق الإثبات وليس من باب التشبيه. نعم. ولله المثل الأعلى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه ما يقول الله عليه ما فما ترى
طرفاهما بيده، فما ترى طرفاهما بيده،
فما ترى طرفاهما بيده. وفي لفظ عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
الله أكبر.
وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث.
يعني إذا كانت السماوات والأرض ما كانت في يد الرحمن إلا كخردلة، هذا دليل على عظمته جل وعلا وصغر هذه المخلوقات. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا محمد، إن الله لا يجعل السماوات على إصبعين والأرضين على إصبعين والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبعين وسائر الخلق على إصبع، فيهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الآية. ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول، ما يبين أن السماوات والأرض ما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا حتى تدحوها كما تدحى الكرة.
الله أكبر. نعم.
قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المالكيون الإمام نظير مالك في كلامه المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها، ومن أول كلامه قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيوان، وصار يستدل بزعمه على جهد ما وصف الرب وسمى من نفسه، لأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمى
عن البين بالخفي،
فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يبني له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قرر أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة
إقامة للحجة الضالة المضلة.
إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منهم ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدة. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضاربون في رؤية القمر ليس ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس: قد وحد الله مما فعلت لضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا عنه: إن الله يرحق من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لن نعلم بالرب يضحك خيرا في أشباه لهذا مما لم نحصي. فقال تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما ذكر على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روحهم وخلق على معرفته قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما سماه، ولم نتكلم منه علم علم ما سواه لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف، انتهى. وإذا كان كذلك فإذا قدر،
وهذا الإمام يعني من علماء القرن الثاني عبد العزيز بن الماجشون من نظراء مالك، وقال هذا الكلام فيه دلالة على أن المسلمين لا يزالون يعتقدون عظمة الله جل وعلا، وأن المخلوقات بالنسبة إليه شيء صغير حقير. نعم.
قال إذا كان كذلك فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة، وهذا قوله لما
لا،
وهذا قوله لها ورمزه بها، وإنما بين لنا من عظمته وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقد نظيره منها.
طبعا هذه الأحاديث والآيات واضحة في أن هذه المخلوقات صغيرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا عظيم. وما يذكره بعض علماء اليوم ما يسمونه بعلماء الفيزياء وعلماء النونة، أن المقصود بأن هذه كلها تطوى بعضها بعض حيث يصير مكعبا واحدا، هذا كله من يعني السفسطة، وكله يعتبر من التقول. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإنما الذي جاء أن الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه ويقبضها بيمينه. نعم. ولم يقل إنه جل وعلا يعني يجعلها مكعبات في يده. نعم.
ثم الذي في القرآن والحديث، القرآن والحديث يغير أنه إن شاء قرضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك يوم القيامة، وإن شاء لم يفعل ذلك، فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة، وفي ذلك من التحاقد بها ما لا يخفى، وإن شاء لم يفعل ذلك، وبكل حال فهو مبالي لها ليس بمحايد لها.
نعم، يعني المباين هو الذي لا يكون متصلا بهذا المخلوق محتاجا إليه، أما المحايد هو مثل محايدة الإنسان للأرض، ملازمة الإنسان للأرض، لأنه ما يمكن أن يعيش الإنسان إلا على الأرض، فهو محايد له ملازم له غير قادر على مفارقته. نعم.
ومن المعلوم أن الواحد منا ولله المثل الأعلى، إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته، وإن شاء لم يقدرها بل جعلها تحته، فهو في الحالتين مباين لها.
لا شك أن الإنسان إذا أخذ حبة الخردلة ووضعها في يده، فهو وضعه الخردلة في يده لا يعني أنه أصبح إيش محايثا لها، بل هو مباين عن الخردلة مع قبضته للخردلة، وهذا واضح حتى عقلا، ولله المثل الأعلى. وكونه أخذ الخردلة ووضعها تحته، وضع يمينه ووضع يساره، لا يعني المحايثة. نعم.
قالوا سواء قدر من العرش أو محيط بالمخلوقات في حق الكرة بما فيها، وقيل إنه فوقها وليس محيطا بها كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفها، وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتها وغير ذلك، فعلى التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات، والخالق سبحانه وتعالى فوقه، والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت.
يعني ما على جميع التقديرات، سواء كان العرش هو المحيط بالمخلوقات كالكرة، كإحاطة الكرة بما فيها، هذه الكرة هي محيطة بكل ما في داخلها، سواء قيل بهذا أن العرش المخلوقات كلها داخلة في محيط العرش، أو قيل إنه فوقها مثل القبة كما جاء في حديث أبي داود، أو قيل إن غير ذلك من الأقوال. فمهما يكون فإن الإنسان حينما يدعو الله عز وجل يقصد العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، وبيانه يأتي في المقام الثالث وهو الأخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى المقام الثالث هو أن نقول لا يخلو إما أن يكون العرش فوق المخلوقات كما يقول كرويا كالأملاك ويكون محيطا بها، وإما أن يكون فوقها وليس كرويا، فإن كان الأول فمن المعروف اتفاق من يعلم هذا من الأملاك المستديرة كروية الشكل، وإن الجهة العليا هي جهة المحيط وهي
محدب. نعم.
محدب، وأن الجهة السفلى هو المركز، وليس للأملاك عند جهتان العلو والسفلى.
العلو والسفلى.
العلو والسفل فقط.
يعني نضرب لكم مثال بالواقع، جبت لكم الكرة معي، أي شكل دائري هذا اللي يريد الشيخ الإسلام، الأفلاك مستديرة بالاتفاق، أي شكل دائري كروية الشكل، الجهة العليا هي الجهة المحيط، يعني الجهة العليا من جميع الجهات هي المحيط للشكل، فالجهة العليا بالنسبة لهذه الكرة الجهة العليا هو ما يسمى بالقشرة. مثلا الأرض الآن يقسمون الأرض إلى 7 طبقات، القشرة ثم بعده طبقتان ثم الوشاح وبعده طبقتان ثم اللب، فهذه 7 طبقات. طيب ما هو وجه الأرض؟ هنا الأفلاك المستديرة كروية الشكل، الجهة العليا في الأفلاك المستديرة هي جهة المحيط، المحيط اللي هو الخارج، سواء كان المحيط بالنسبة للأرض محيطا قاريا أو محيطا محيطيا بحريا أيا كان، فالجهة الظاهرة هذا هو المحيط، وهي المحدب، المحدب يعني هكذا، وأن الجهة السفلى هو المركز الذي في الباطن الذي هو اللب اللي يسمى مركز الجاذبية عند علماء الهيئة. كل الأفلاك أي شيء يكون مدور لا يقال إن فيه 6 جهات، لا يقال في الأشكال الفلكية المستديرة لا يقال إن لها 6 جهات، لأنه لا تستطيع أن تقول إن هذا يمين وهذا يسار، لأن ما كان يمين يمكن أن لا يكون يمين، إنما يقال فيها لا يقال فيها يمين ويسار أمام خلف إلا فرضيا، أما واقعيا غير ممكن. الذي هو ممكن في جميع ما كان كروي الشكل هو جهتان لا ثالث لهما، جهة العلو جهة السفل. إذن جهة العلو بالنسبة لهذه الكرة هو المحيط، جهة السفل بالنسبة لهذه الكرة هو المركز الذي هو اللب، كذلك الأرض لا يمكن أن يقال للأرض أن هذا فيه جهة اليمين جهة الشمال مطلقا، إنما هذه نسبية كما سيبين الشيخ الإسلام. نعم.
قال وأن الجهات 6 للحيوان، فإن لو 6 جوانب يؤمن
كلمة الحيوان يقصد به المتحرك، الناطق المتحرك سواء كان ناطقا أو غير ناطق، الجهات 6 فهي للحيوان، أما الأفلاك الأفلاك المستديرة لها جهتان فقط، علو وسفل فقط. نعم.
أما جهة 6 للحيوان فإن له 6 جوانب يؤم جهة
فتكون أمامه،
فتكون أمامه ويخرج أخرى فتكون خلفه، جهة
تحالي
يمينه وجهة تحالي شماله، وجهة تحالي رأسه وجهة تحالي رجليه، وليس لهذه الجهات 6 في نفسها صفة لازمة، فهي بحسب النسبة والنظام، فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا، فيكون أمام هذا ما يكون خلف هذا، ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا.
يعني الجهات 6 بالنسبة للحيوان هي جهات نسبية ليست جهات مطلقة. ما معنى نسبية؟ يعني أنا الآن جالس أنتم أمامي، طيب ممكن أنا أستدير أكون العكس فصرتم أنتم خلفي، صار يميني شمال وشمالي يمين، يمكن الآن أنا الآن تحت سقف المسجد، يمكن أصعد فوق المسجد فأصبح المسجد تحتي بعدما كان كنت أنا تحته. إذن هذه الجهات 6 بالنسبة للحيوان نسبية، أما بالنسبة للأفلاك فليس لهذه الجهات 6، إنما لها جهتان فقط، العلو والسفل. فالجهات لما نقول إن الله عز وجل في العلو، نحن لا نتكلم لما نقول إن الله عز وجل في العلو لا نتكلم في الجهات النسبية، إنما لما نقول بما جاء في الكتاب والسنة في إثبات العلو لله عز وجل نتكلم عن العلو المطلق. الآن كون الإنسان ينظر إلى العلو والسفل المطلق، العلو والسفل المطلق ما دام أنه على هذا المحيط فالعلو المطلق بالنسبة له جهة السماء، السفل المطلق بالنسبة له جهة الأرض. طيب لو عكس، إنسان مثل الجمبازي نزل يدينه وقام يمشي على يدينه ورجلينه للسماء، هل يصح أن نقول إن السماء تحته؟ لا. لماذا؟ لأن جهة العلو والسفل مطلق ما يتغير، حتى لو هو غير فالتغيير يكون بالنسبة إليه ليس إطلاقا، وفرق بين ما يكون مطلقا وبين ما يكون مقيدا. العلو لله عز وجل نثبته بإطلاق، وكل ما كان كروي الشكل فعلوه مطلق وسفله مطلق، وبالنسبة لمن هو فوق هذا المحيط الكروي علوه مطلق وسفله مطلق، وكونه يتغير هو بالنسبة له الشمال والجنوب والشرق والغرب فهذا نسبي. نعم.
لكن جهة العلو والسفل الأثاث لا تتغير، المحيط هو العلو والمركز هو السفل، مع أنه وجه الموضع الله والجبال
والنهار. يعني لماذا سمي الجهة المحيطة على الأرض القشرة، لماذا سمي محيطا؟ درستم العلوم عاد؟ ها؟ لا، يقولون سمي محيطا لأنه يحيط بالشيء. طيب لماذا سميت المحيطات محيطات؟ لأن أكثر نسبة لإحاطتها على الأرض هي الماء فسميت محيطا، 71% على ما أذكر يعني ماء، إذا كان أكثر من الثلث ماء فسميت محيطات لذلك، لأن إحاطتها بالأرض أكثر من إحاطة البر. نعم.
قال فمن ناحية أخرى من عظم البحر محيط بها وما يشك من الآدميين وما يسبعهم، ولو قدر أن هناك أحد لكان على الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة ولم في هذه تحت من في هذه، كما أن الباب محيط بالمركز وليس أحد جانب جانبي الفرد تحت الآخر.
أيوة.
ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس.
طبعا احنا درسنا في المدرسة ان القطب الشمالي في العلو والقطب الجنوبي في السفل، هذا توهم يعني للتدريس، لان نحن نرى الخارطة في الـ في الـ في الـ في خارطة الارض في الكرة المصورة لنا، فدائما يحطونا بالطريقة هذه، يحطون الكرة القطب الجنوبي في السفل والقطب الشمالي في العلو، وأما في واقع الأمر فما في شيء اسمه السفل وعلو، لأن مثل ما قال شيخ الإسلام تأملوا في العبارة، الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جانبي الفلك أو الفلك تحت الآخر ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي. ما يمكن أن يكون القطب الشمالي تحت الجنوبي أو الجنوبي تحت الشمالي أبدا، لأن هذا الفلك مستدير يمشي يتحرك، فأين جهته العلوى؟ هو كله أعلى، المحيط هو الأعلى، المركز هو الأسفل، فما يصح أن يقول هذا أعلى من هذا، هذا بالنسبة لأي شيء. إن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض، هو الظاهر بالنسبة لنا من حيث القياس، هم يحطون الشمالي هو الأعلى فوق الأرض وارتفاعه لا ما وصلنا هنا. يقول لكن تأمل العبارة هذه، ولا من في هذه الجهة تحت هذه الجهة، يعني مثلا إذا تصورنا أن هذه هي الكرة، في هذه الجهة مثلا آسيا، في هذه الجهة أمريكا، لا يمكن أن يقال في العقل أن أمريكا تحت آسيا، ولا يمكن أن يقال في العقل أن آسيا تحت أمريكا، مع أننا في الخارطة ندرس أن أستراليا تحت إندونيسيا تحت الجزر، صحيح هذه التحتية بالنسبة إلى خارطة لا بالنسبة إلى واقع الفلك، بالنسبة للخارطة الموجودة في الأرض أو بالنسبة لتقسيمات خط العرض وخط الطول صح أنه هذا بالنسبة لهذا تحت وهذا بالنسبة لهذا صار نسبيا، أما هي في نفسها فالذي في القطب الشمالي فوق مثلا لا يمكن أن يقال أن الذي في القطب الشمالي هو في الفوق فقط، لا، هو الإنسان الذي يكون ها هنا هو بالنسبة لنفسه هو فوق، والإنسان الذي يكون ها هنا هو بالنسبة لنفسه هو فوق، والإنسان الذي يكون ها هنا هو بالنسبة لنفسه فوق، فليس أحد القارات تحت الآخر وليس أحد المحيطات تحت الآخر، إذ لو كان أحد المحيطات تحت الآخر لازم لا يكون محيط، خلاص كل هذا الشيء المحيط يأتي إلى هذا المكان انتهت الإشكالية، لكن هذا ليس صحيحا، ليس أحد المحيطات تحت الآخر، كما أنه ليس الشمال تحت الجنوب ولا آسيا تحت أوروبا. نعم.
قالوا إن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب البحر وحده الناس عن خط الاستواء، فما كان بعده عن خط
بعده
أحسن الله، فما ما كان بعده عن خط الاستواء 30 درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده 30 درجة، وهو الذي يسمى عرض البلد. فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته.
إذن علماء المسلمين يعرفون خط الاستواء قبل وجود علماء أوروبا، هذا الكلام في القرن الثامن الهجري، بل ذكر هذا الشيخ الإسلام عن علماء القرن الثالث الهجري، يعني وضعوا خط سموه خط الاستواء. خط الاستواء موجود عند علماء المسلمين وليس موجود، ليس من اكتشافات أوروبا، ولذلك وضعهم خط غرينتش على أنه هو التوقيت ويحسبون ما قبله زائد وما بعده ناقص، هذا لأنهم سبقون إلى وضع هذه الدرجات فقط، وإلا هذه موجودة قبل وجودهم، موجودة قبل حضارتهم. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذه العبارة العظيمة، يقول: وإن كان الشمال هو الظاهر لنا فوق الأرض ارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء. خط الاستواء هو الذي يشق الأرض من النصف وضعوه، خط وهمي لا حقيقة له. لماذا وضعوا هذا الخط الوهمي في وسط الأرض؟ ليعرفوا الأماكن فقط، وإلا لما إنسان يكون بعيد عن خط الاستواء بدرجة مثلا 30 سيكون هو أيضا بالنسبة إلى خط القطب الشمالي سيكون عنه مثلا بدرجة كم إذا كان 30 من خط الاستواء اللي هو يشق الأرض شقا إلى خط الاستواء الآخر 90 درجة إلى القطب الشمالي، ومن خط الاستواء إلى القطب الجنوبي 90 درجة لأن منفرجة 180 درجة. طيب إذا كان خط الاستواء فوق كل ما يبتعد عن خط الاستواء هو الآن بعد عن خط الاستواء، إذا كان بعيدا عن خط الاستواء، هذا مراد شيخ الإسلام، فما كان بعده عن خط الاستواء 30 درجة مثلا كان ارتفاعه ارتفاع القطب عنده 30 درجة، وليس معناه أنه هو الآن صار فوق أكثر. اللي يروح لأوروبا ما يقول راح فوق، هو راح أوروبا ما راح فوق، وإن كان هو بالنسبة لخطوط العرض هو فوق قريب جدا، يمكن في بعض الدول الاسكندنافية يكون قريب من القطب الشمالي لدرجة 20، وبعض الأماكن في القطب الشمالي 10، وبعض الأماكن 0، فهذا لا يعني أنه هو في القمة اللي في الصفر، لا. نعم.
قال: وكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأطفال لا يقال أنه تحت أولئك، لأنه على خيال متخيل الإنسان، وتحت فهو تحت إضافي، كما لو كانت جملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت لله فالعظيم.
هذه صورة جميلة جدا تتأملها دائم لما ترى أنت نملة ماشية على الجدار هكذا. طبعا النملة هي ماشية الآن، طيب النملة تتخيل أن الأرض أن الجدار الذي هو بالنسبة لنا عمودي، بالنسبة له مسطح، بالنسبة لهذه النملة الجدار الأفقي بالنسبة لنا، الجدار العمودي أو الأفقي بالنسبة لنا، بالنسبة للنملة أصبحت هذه الجدران أصبحت مسطحة، فهل يقال أن هذا أرض له سفل له؟ لا، هذه نسبية، يمكن بالنسبة له السفر نسبي لكن ليس نسبيا مطلقا. النسبية المطلقة إنما هي باعتبار الأفلاك، فالعلو مطلق باعتبار الفلك والسفل كذلك. نعم.
قال: وكذلك ما عندك موجود تحت السماء وإن كان في الله وابتلي السماء.
نعم.
كذلك توهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو الفلك أن الجانب الآخر تحته وهذا أمر لا يتنازع فيه الناس
يعني هذا مثال جميل جدا. لو أن إنسان أخذ فربط برجليه إلى السطح، أصبح رأسه إلى الأسفل ورجلاه إلى السطح، لا يمكن أن يقول قائل إن السطح الأرض أصبح بالنسبة له سفلا، لا يمكن أن يقال، ولكن من يقول ذلك يتوهمه توهما، كمن يتوهم أن من في هذه الجهة هو تحت من في هذه الجهة، هو توهم وليس في واقع الأمر شيء من ذلك. نعم.